بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثه وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للعلامة أبي الحسين الملطي رحمه الله. كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، فدل هذا العنوان أصلا من أصله على ماذا؟ على مشروعية الرد على أهل الأهواء والبدع كما رد عليهم النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. يعني النبي يرد أبلغ الرد، مع أن الخوارج ليسوا كفارا، هذا الذي عليه جماهير الأمة أنهم ليسوا كفارا عليه الجماهير، ومع ذلك النبي يقول لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم ويحذر من أهل البدع والأهواء ويتبرأ منهم، يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، يبقى توعدهم بالنار. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء، وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إنما كل من اتبع غير سبيل المؤمنين له هذا الوعيد، ولا شك أن الفرق والطوائف وأهل البدع يتبعون هذا. أما الذين يقولون اذكروا محاسن وسيئات وما أدري إيه وكذا وردوا على الخطأ كخطأ وتركوا المحاسن كما هي، هؤلاء لا فهم لهم مطلقا بما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الرد على أهل البدع والأهواء. إنما يحذر من الرجل ولو له حسنات كثيرة، لكن مبتدع ضال يدعو الأمة إلى بدعة فإنه يقال هذا مبتدع ضال. وأما الذي يتولى الحسنات والسيئات عند الله هذا هو الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أما التحذير من هؤلاء فلا بد من التحذير من أهل البدعة، كل من حكم عليه العلماء بالبدعة فإن هؤلاء لا تذكر لهم محاسن، لأن ذكر المحاسن يؤدي إلى اغترار الناس بهم، وبالتالي ما يحذرهم الناس. نعم. الوعيد بالنار لا ينفي البراءة ما يدخل أصلا ولا ينفي الخلود. الوعيد بالنار وعيد عام، هذا بالنار. ثم إن النار هذه منهم من يدخلها ومنهم من لا يدخلها إذا شاء الله، يعني حتى الوعيد بالنار لا تنافى مع المغفرة له ودخوله تحت المشيئة، لأن كل أصحاب المعاصي متوعدون بالنار، كل معصية فيها وعيد متوعد صاحبه بالنار، لكن تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه كما في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري. طيب، طيب الذين دخلوا النار هؤلاء إذا شاء الله عز وجل تخليد بعضهم لأنه حكم عليه بالردة أو الله عز وجل يعلم كفره فهذا يخلد في النار. فالوعيد بالنار وعيد عام، مثل ما تقول معصية هذه يدخل فيها البدع والشرك والمعاصي، كذلك الوعيد بالنار، الوعيد بالنار ليس يعني أنه لا بد أن يعذب، وليس يعني أيضا أنه لا يخلد. وعيد بالنار وقد تأتي مشيئة الله عز وجل فلا يعذب، وقد يخلد هذا. ولهذا لما يقول العلماء وعيد بالنار هذا من باب الوعيد، معناه أنه لا يحكم بكفر هؤلاء إلا المعين الذي يستحق الكفر بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، يبقى هذا إيه. ولهذا يقول شيخ الإسلام في شرح هذا الحديث أن منهم من يخلد ومنهم من يعذر بجهله وكذا، ومنهم من يعذب ثم يخرج فيدخل الجنة بعد ذلك شأن سائر أصحاب المعاصي، فده كله لا يتنافى مع الوعيد بالنار. كيف يستحق وصف القول؟ ما في إشكال، يعني محمود الوقت بيستشكل بيقول كيف إنه إذا كان هيبقى كافر يقال من أمتي، هذا لا إشكال لأنه من أمتي يوم أن لم يكفر، فإن كفر خرج من أمتي لأمة الإجابة وصار من أمة الدعوة، ما في إشكال، فهو من أمتي وستفترق أمتي على كذا وكذا وكذا، هذا افترص حصول الأمة ولا يوجب هذا كفرا. طب المعين اللي كفر خلاص خرج من الأمة زي أي مرتد، قبل أن يرتد من أمة الإجابة، بعد أن يرتد صار من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، كفر وخرج من هذه الأمة، خرج من الإسلام، فلا تنافي أيضا. نعم نعم. لا، حكم عليه بالردة ومات على ذلك هذا يكفر، لكن قد لا يلتفت الناس إلى موجب تكفير عند واحد ويعلمه الله عز وجل، فهذا في الآخرة يخلده الله عز وجل في النار وإلا نعلم به نحن. نعم. وقد يحكم على واحد بردة وكذا وكذا، نحن نحكم عليه بردة والله عز وجل علم منه توبة ونحن ما علمناها، فهذا يكون أيضا في الآخرة ما يحاسبه الله على ما يعلم منه. ولهذا أهل العلم يقولون ما تجزم لمعين بنار وكذا إلا من جزم له النص، ومن عرف أنه مات على هذا الكفر هذا نهايته. لكن فلان مثلا تعرف أنه مثلا كان نصراني من 10 سنين وما تدري، يقول مات ما تدري هو تاب ولا ما تاب، فأنت تعامله نصراني مات خلاص، ما أحكام الدنيا هذه ما، لكن هل هذا مخلد في النار وداخل النار؟ الله أعلم، يمكن تاب ما ندري. لكن من علم موته على الكفر فلا يحكم عليه بذلك، من علم موته على الكفر. نعم. إيه؟ لا، ما فيش إشكال، حتى تعبد فئام أمتي وحينئذ لا يكون من أمتي إلا أمة الدعوة، يعني من الأمة التي هي أمة الدعوة الآن، لكن حينما يعبدون في الأوثان خرجوا من هذه الأمة. فالأمة في النصوص إما أمة الإجابة وإما أمة الإيه؟ الدعوة. فيكون الإنسان من أمة الدعوة إذا استجاب للإسلام، فإن أتى بنقيض فخرج من هذا، خرج من أمة الدعوة، من أمة الإجابة يكون الرجل، أنا قلت ومن أمة الإجابة إذا ثبت له الإسلام، هذا من أمة الإجابة، استجاب للنبي هذا من أمة الإسلام ولو كان مبتدعا. طيب، فإن أتى بناقض من النواقض وحكم عليه بذلك خرج من أمة الإجابة إلى أمة الإيه؟ إلى أمة الدعوة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا جماع كلام الجهمية، وإنما سموا بالجهمية لأن الجهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمانية، صنف من العجم بناحية خراسان، وكانوا شككوه في دينه حتى ترك الصلاة 40 يوما. وقال
الله أعلم أنهم سموا بالجهمية لأنه هو الذي نصر المذهب وأظهره، وإلا هذا الكلام أصلا سبق به الجهم من شيخه جعد بن درهم، لكن الجهم إنما نشر هذا المذهب ووصل له ونافح من أجله فنسبوا إليه، وإلا هو مصدوق بالجهد الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، وقال إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
وقال: لا أصلي لمن لا أعرفه. ثم اشتق هذا الكلام وبني عليه من بعده. وقال أبو عاصم: خشيش بن أصرم وقد أنكر جهم أن يكون الله على العرش. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال: رفع السماوات بغير عمد ترونها. وقال: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وقال: الرحمن على العرش استوى. وقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله. وقوله: ويحمل عرش ربك. وقوله: حافين من حول العرش. وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فسل به خبيرا. وقال: رب العرش العظيم. وقال أبو عاصم: من كفر بآية من كتاب الله فقد كفر به أجمع، فمن أنكر العرش فقد كفر به أجمع، ومن أنكر العرش فقد كفر بالله.
الله أكبر. لأنه استوى على العرش، فمن أنكر على العرش إذا ما في رب على العرش. فقال أبو عاصم: من كفر بآية من كتاب الله فقد كفر به أجمع. صحيح، قال سبحانه وتعالى: يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض. في ايه؟ لا قبلها. لا قبلها، في البقرة ربع ولقد جاءكم قبلها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمن كفر بشيء من هذا القرآن فإنه يكون كثيرا بكل القرآن، كما أن من أتى بناقض واحد من النواقض التي تخرج من ملة الإسلام خرج من ملة الإسلام ولا يعتبر بكل ما أتى من الواجبات والطاعات. نعم.
وجاءت الآثار بأن لله عز وجل عرشا وأنه على عرشه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي حديث آخر أيضا لما قال الله الخلق لما خلق الله الخلق كتب كتابا على نفسه فهو مرفوع فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. وعن سعيد بن جبير قوله: وكان عرشه على الماء، قال: على متن الريح. وعن وائل قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، فلما سلم قال: من صاحب الكلمة آنفا؟ قال الرجل: أنا وما أردت بها بأسا. قال: لقد رأيتها قد ابتدرها 12 ملكا، ورأيتها فتحت لها أبواب السماء، فما ينهنهها شيء دون العرش. وعن العباس بن عبد المطلب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في البطحاء، إذ مرت سحابة فقال: أتدرون ما هذه؟ قلنا: سحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قال: فسكتنا. قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، إلى ذكر السماوات السبع. ثم قال: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق ذلك 8 أوعال
ما
بين ركبهم وأظلافهم كما بين السماء والأرض، وفوق ذلك العرش ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله عز وجل فوق ذلك ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين غربت الشمس، أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها.
كل هذه أدلة على إثبات العرش. لماذا يا أخوان؟ أولا لأن هذا إيمان بالقرآن، بالعرش العظيم، بالعرش الكريم، فهو سبحانه وتعالى العرش المجيد، فهو سبحانه وتعالى أثبت العرش في القرآن، فمن أنكره فقد كفر. وثانيا إثبات العرش أيضا هذا فيه أن عدم إثبات العرش فيه أن فيه نفي أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه، وأن الله عز وجل يكون في السماء. فهذه أدلة لابد أن تحفظ. نعم.
وعن كعب الحبر
ولهذا إذا منع واحد أن يكون الله في السماء قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. تؤمن بالعرش؟ أنا أؤمن بالعرش. طب العرش فين؟ في السماء. إذن الله عز وجل على العرش الذي في السماء. نعم. فإن قال استولى على العرش، استوى على العرش يعني استولى على العرش، قلنا ولم يستولي على الأشجار والجبال وكذا، يقول: لا، استولى مستولي على هذا أيضا. نقول: طيب، فما فائدة أن يكون مستوليا على العرش فقط؟ طيب، ثم وكان عرشه على الإيه؟ الماء، في آية البقرة: ثم استوى إلى السماء فسوون 7 سماوات وكذا، ثم قال: وكان عرشه على الماء. نعم.
قال: وعن كعب الحبر قال: أقرب الخلق إلى الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، وهم تحت زوايا العرش، وبينهم وبين رب العالمين 50,000 سنة. وعن وهب بن منبه قال: 4 أملاك يحملون الكرسي على أكنافهم، لكل واحد منهم 4 وجوه: وجه ثور، ووجه أسد، ووجه نسر، ووجه إنسان، ولكل واحد منهم 4 أجنحة. أما جناحان فعلى وجهه من أن ينظر إلى العرش فيصفق فيهفو بهما، ليس له كلام إلا أن يقول: قدوس الملك القوي ملأت عظمته السماوات والأرض. وعن أبي هريرة
هذا إذا صح. نعم.
وعن أبي
ولا أظن يصح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الجبار في ظلل من الغمام والملائكة. قال: يحمل عرش ربك يومئذ 8، وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والسماوات إلى حجزهم والعرش على
والسماوات إلى حجزهم
والسماوات إلى حجزهم والعرش على مناكبهم. فيضع الله تبارك وتعالى كرسيه حيث شاء من أرضه. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى السماء ينظر متى يؤمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده: العرش وجنات عدن وآدم والقلم. وقال أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله الفردوس فإنها
أيضا يحتاج إلى ثبوت. نعم.
قال سلوا الله الفردوس فإنها سرة الجنة وأهل الجنة
يسمعون أطيط العرش. سرة ولا سرة؟ كأنها سرة، سرة الجنة
يسمعون أطيط العرش.
لكن الحديث الصحيح الوارد فإنه أعلى الجنة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو عن يمين العرش.
قبطيتين
قبطيتين ثم يكسى النبي
يعني يكسى قبطيتين. نعم.
ثم يكسى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن يمين العرش حلة حبرة
حبرة
حبرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله جل اسمه كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فأول شيء خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن. قال أبو عاصم وأنكر جهم
وهو الصحيح أن يكون العرش قبل القلم، العرش قبل القلم وهذا الصحيح. نعم. بعض هذه الآثار يعني يا صحيح وبعضها لا يصح. نعم.
قال أبو عاصم وأنكر جهم أن يكون لله كرسي، قد قال الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. عن ابن عباس
ودل هذا على أن العرش غير الكرسي، لأنه ذكر أدلة العرش وسينتقل الآن أيضا إلى أدلة الكرسي، فدل هذا على أن العرش غير الكرسي. ولا يفسر أيضا الكرسي بالعلم، وإنما الكرسي موضع القدمين كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض قال الكرسي موضع القدمين ولا يقدر أحد قدره
ولا يقدر أحد قدره
غير أن أبا عاصم يعني النبيل قال الكرسي موضع القدمين ولا يقدر قدر عرشه. وعن مجاهد قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا مثل حلقة بأرض فلا.
والعرش أعظم من الكرسي، هو لا يبلغ أيضا في العرش، هذا الكرسي لا يبلغ في العرش أيضا إلا مقدارا قليلا، فالسماوات والأرض لا تبلغ في الكرسي إلا هذا، والكرسي لا يبلغ في العرش أيضا إلا شيئا قليلا. فما هو العرش إذن؟ سبحان الله، السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي كحديدة كحلقة بأرض فلاة، والكرسي في العرش مثل هذا. طيب فما العرش إذن؟ ولهذا العرش أعظم المخلوقات لا يقارن به شيء، ولهذا الله عز وجل قال العرش المجيد، فهذا العرش عظيم ومع ذلك يحمله ثمانية. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم المقام المحمود. قيل وما المقام المحمود؟ قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه، وهو كسعة ما بين السماوات والأرض.
كل هذا يحتاج إلى ثبوت، إن ثبت فلا إشكال عندنا ولا نكيف ونثبت ما جاء ولا نعلم الكيفية. يعني ما في أحد يستعظم يقول يئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه وهو كسعة ما بين السماوات، فيقول هذا من لازم أن الله عز وجل يكون اللي هو الكرسي يحصل له هذا من 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 قدمي الرب. هذا كله لا ينبغي أن نتدخل فيه، نثبت هذا ولا نتدخل بهذا بعقولنا، لكن هذا موقوف على ماذا؟ على صحة النص، إن صح النص نقول به، ولا ندخل في ذلك بعقولنا، لأن عقولنا تقصر عن تصور بعض المخلوقات. نحن نتكلم الآن على العرش وعلى الكرسي، هل عقل يتخيل العرش هذا وهو مخلوق؟ هل يتخيله؟ ما يتخيله. هل الكرسي هذا يتخيله أحد؟ الذي ما السماوات السبع والأراضون السبع فيه إلا كحلقة في فلك، إذن الكرسي هذا ماذا سيكون؟ ولا يتصوره أحد ولا عقل يتصور أبدا هذا مطلقا، كما قال بعض السلف لبعض من كان يحكم عقله في مثل هذه الأشياء، قال تعالى إلى خلق من خلق الله، الله يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع إلى آخره، والنبي قد رأى جبريل له 600 جناح، قال أين نضع الجناح الثالث؟ معلوم الطائر له جناحان، لو جناح ثالث تضع فيه؟ فوقف ثالث يعني ما بعد الاثنين رقم ثلاثة، ثالث تضع فيه؟ تتخيل ممكن عقلي يخيلك ان الجناح يضع فيه؟ ما هو جناح هيطير به يعني يصلح طيارة، مش بس في ظهره بطنه هيستفيد ايه طيب؟ ولهذا الطائرة عملوها ثلاثة ولا اثنين؟ طب لو عايزين يحطوا لها ثلاثة يحطوها فين؟ واخد بالك؟ كالطائر تمام، يجعل لها جناحين كالطائر تمام، فسكت. طب اذا كنت ساكت عند رقم ثلاثة وما رقم 600 بقى تروح فين انت بقى؟ رقم 600 اذا كان رقم ثلاثة انت عاجز، يبقى رقم 600 نعم.
وقال ابو هريرة رضي الله عنه الكرسي اعظم من السماوات والارض. وعن عبد الرحمن ابن السلماني قال ما من ليلة الا ينزل ربكم الى السماء، وإذا نزل إلى السماء خر أهلها سجودا حتى يرجع. وذكر وهب عظمة الله فقال إن السماوات السبع والأرض.
نثبت نزول الرب كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولكننا لا نعلم كيفيته، لكننا نقطع ونجزم أن الله عز وجل لا يحيط بشيء من مخلوقاته، فليس الله ينزل السماء الدنيا يعني تحيط بالسماء الدنيا، نجزم بهذه أنه لا يكون ذلك، لكن كيفية ذلك الله أعلم بها، لكننا نجزم. ولهذا ننفي النقص عن الله عز وجل الذي يتعين نفيه، وهو أن الله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته، هذا مستحيل، لكن كيفية ذلك لا نتذخر في ذلك بعقولنا. نعم.
قال وذكر
ما تدخلش في هذا، هؤلاء ملائكة عظام، بس هؤلاء ملائكة عظام. نعم.
قال وذكر وهب عظمة الله عز وجل فقال إن السماوات السبع والأرضين السبع والبحار لفي الهيكل.
ولا حديث الأوعال هذا أهل السنة بينقلون، مع أن في كلام في ضعف، لكن أهل السنة على قبوله يذكرون في كتب الاعتقاد ما بين ركبهم وأظلافهم كما بين السماء والأرض، الركب والأظلاف كما بين السماء والأرض. نعم.
قال وذكر وهب عظمة الله عز وجل فقال إن السماوات السبع والأرضين السبع والبحار لفي الهيكل لفي الكرسي، وإن قدميه لعلى الكرسي فهو يحمل الكرسي، وقد عاد الكرسي كالنعل في قدمها. فسئل وهب ما الهيكل؟ فقال شيء من أطراف السماء إلى الأرض محدق بالأرضين والبحار كالأطناب كالفسطاط. وعن أنس بن مالك قال يقول جبريل عليه السلام إذا كان يوم القيامة نزل عن عرشه إلى كرسيه وحف الكرسي بالمنابر وحفت المنابر بالكراسي، فجاء النبيون فقعدوا عليها ثم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتوني فأمشي بين أيديهم حتى آتي باب الجنة للباب مصراعان من ذهب مسيرة ما بينهما 500 عام. قال معبد وكأني أنظر إلى أصابع أنس بن مالك حين فتحها يقول مسيرة 500 عام، وعلى الباب حلقة من ياقوت حمراء فأستفتح فيؤذن لي فأدخل على ربي تبارك وتعالى فأجده قاعدا على كرسي العز فأخر له ساجدا.
نعم، كما قلنا هذا كله يتوقف على صحة النص، فإذا صحة النصوص فإننا نقول بها. الكرسي هذا ثبت بالقرآن والسنة وكذا، الكرسي موضع القدمين هذا تفسير ابن عباس ولا يعلم له مخالف، الكرسي عظيم، وزع كرسيه السماوات والأرض، العرش هذا ثابت بنصوص القرآن والسنة، العرش أعظم هذه المخلوقات وهو قبل القلم، لأن الله لما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب، هو كائن إلى يوم القيامة وكذا وكذا. فالعرش سبق، سبق خلق السماوات وخلق الأرض وخلق القلم، العرش سابق لكل هذا، وكان عرشه على الماء. نعم.